بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في المناجاة المروية عن زين العابدين سلام الله عليه أنه قال: يا منى قلوب المشتاقين، يا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعل حبي إياك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك دائدا عن عصيانك، وامن بالنظر إلي وانظر بعين العطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك يا أرحم الراحمين. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. في حديث سابق ذكرنا شيئا عن مناجاة المحبين في مطلع الحديث عن محبة الله عز وجل من قبل العبد، وذكرنا بعض العلائم والمقاييس التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعرف على مقدار حبه لله عز وجل. حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا آخر من هذه المحبة، وهي الآثار، وهو الآثار المترتبة على محبة العبد لله عز وجل. قسم من الناس يخافون الله يخشون الله، وقسم آخر يحبون الله وتمتلئ قلوبهم بمحبة ربهم سبحانه وتعالى. حديثنا هو في هذا الجانب، جانب الأفراد الذين تمتلئ قلوبهم بمحبة الله عز وجل ويصبحون محبين لله. هؤلاء على ما يحصلون؟ ما الذي سيصير إليهم على أثر هذه المحبة؟ هناك آثار كثيرة تترتب على محبة العبد لربه. أكو عندنا محبة الرب للعبد، نتحدث عنها بعد قليل. الآن في جهة محبة العبد لربه، أنت أيها الإنسان المؤمن ماذا تحصل وعلى ما تحصل إذا أحببت ربك وملئ قلبك حبا لربك؟ شت حتصل؟ أول أمر من الأمور يحصل عليها الإنسان من محبته لربه الرضا باختيارات الله عز وجل له. وذلك أن في عقيدة أي إنسان أن المحبوب لا يأتي منه إلا كل خير. إذا أنت أحببت شخص، ذلك الشخص المفروض أنه لا يسوق إليك إلا كل خير، يتقصى مواضع الإحسان إليك، الأشياء اللي ترضيك، يعمل من أجل أن تكون راضيا مرتاحا. الإنسان المؤمن إذا أحب ربه أول شيء يحب اختيارات الله إليه. ما الذي يختاره الله إليك؟ ما الذي يقدره لك وعليك؟ مقدار رزقك، مقدار صحتك، مقدار منفعتك، مقدار جاهك في هذه الدنيا. قسم من الناس تراهم ساخطين، لا يرضى ولا يحب ما يختار الله إليه، ولذلك هو دائم الاقتراح على ربه أنه يا رب اعمل في كذا وسوي لي كذا وعلى هذا المعدل. وهذا أمر مطلوب، ولكن الطرف الآخر وهو الله سبحانه وتعالى لا يقدر لك ولا يختار لك إلا ما يصلحك وما يحسن بك. ذكرنا ذات مرة مثالا عرفيا قريبا، هذا الإنسان الذي ينفخ هذا الدولاب السيارة أو عجلة السيارة، التاير المعروف، هذا الذي ينفخه بالهواء عنده خبرة أنه إذا وصل إلى هذا المقدار بس يكفي، بعده إذا يعطيه أيضا هواء من الممكن أن يحصل انفجار في هذه العجلة في هذا الدولاب. لماذا؟ لأنه خبير به، خبير بضغط الهواء وبهذه العجلة، ولذلك يعطيها المقدار مثلا 30 32، هل حدود هذه العجلة تستوعب هالمقدار ويصلحها، عجلة أخرى تحتاج إلى 40 ويصلحها. فلو استخدم أكثر من هذا، قال واحد لا أنا أبغى شيء صلب جدا بعد قليل من إعطاء الهواء من الممكن أن ينفرط وينفجر. الله سبحانه وتعالى خبير بنا، عليم بنا، هو خالقنا، هو الذي خلقنا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، يعرف ما يصلحنا، يعرف معادلاتنا، يعرف ما يضرنا شخصا شخصا. هذا الشخص إذا أعطاه الثروة تصلحه، وذاك الشخص إذا أعطاه نفس الثروة تفسده، هذا أعطاه الجاه يبطره، وذاك إذا أعطاه الجاه يستعمله في خدمة خلق الله عز وجل. نفس المقدار من الثروة، نفس المقدار من الصحة، نفس المقدار من الجاه، نفس المقدار من الرزق، إذا أعطاه إلى هذا أصلحه، وإذا أعطاه إلى ذاك أفسده. الإنسان المحب لله عز وجل يعتقد بأن اختيارات الله عز وجل إليه هي أفضل الاختيارات، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. إحنا الشيء اللي تعطينا إياه نرضى به، ينقل عن مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وكان الإمام الباقر يتردد على جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر الأنصاري صاحب قضية الأربعين، هو من خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، توفي في سنة 70 للهجرة بعد 9 سنوات من شهادة الإمام الحسين في كربلاء، عن عمر بحدود 82 سنة تقريبا، هو أكبر سنا من الإمام الحسين سلام الله عليه. من جملة ما يذكر في أحوال جابر أنه أخبر الإمام الباقر عليه السلام بسلام رسول الله صلى الله عليه وآله، والإمام الباقر نظرا لسن جابر بن عبد الله من جهة، وصحبته لرسول الله من جهة أخرى، واستقامته على خط الولاية من جهة ثالثة، كان في المدينة يذهب لزيارة جابر بن عبد الله، وذاك الوقت عمر الإمام الباقر عليه السلام بحدود ما بين 13 سنة أو هل حوالي، يعني عندما توفي جابر الإمام الباقر بحدود 13 سنة عمره، قبل هذه الفترة كان يتردد عليه في المدينة المنورة، يذهب إليه كل يوم تقريبا، وكان الناس يظنون أن جابرا الأنصاري رضوان الله عليه يعلم الإمام الباقر أحاديث رسول الله، والحال أن الباقر باقر علوم الأولين والآخرين. بس هذا كان في فائدة، أن أتباع مدرسة الخلفاء اليوم عندما ينقل لهم خبر عن النبي بواسطة الإمام الباقر يقولوا هذا الخبر غير منقطع متصل، لماذا؟ لأن الباقر رأى جابر الأنصاري، أي من فوائده. الشاهد من جملة ما يذكر أن الإمام الباقر سأل جابرا ذات يوم أنه كيف أصبحت يا جابر، شلون صباحك؟ فقال أصبحت والفقر أحب إلي من الغنى، والمرض أحب إلي من الصحة، والموت أحب إلي من الحياة. لعل جابر ينظر إلى هذه الجهة، أن الإنسان كلما ابتلي أكثر سيحصل على أجر وثواب أكثر مما لو كان منعما ومرفها، لذلك قل له أنا أصبحت أفضل إلي المرض، لأن مثلا في المرض ثواب وصبر، وأحب إلي الفقر لأن فيه أيضا كذلك. الإمام الباقر عليه السلام قال له: لكننا يا جابر لسنا كذلك أهل البيت، إحنا مو هالشكل. فقال: كيف أنتم؟ قال: نحن أهل البيت، إن رضي الله لنا الفقر رضينا، أو رضي لنا الغنى رضينا، إن رضي لنا الصحة رضيناها، أو رضي لنا المرض رضينا، فليس لنا رضا غير ما يرضاه الله تعالى لنا. اختيارات الله إلينا نعتقد أنها هي الاختيارات الأفضل والأحسن. محب الله سبحانه وتعالى يعتقد في قرارة نفسه أن ما يختاره الله إلي هو الأفضل بالنسبة إلي. الآن هو مريض، هذا هو تحت نظري خالق الكون والقادر، والله لو أراد أن يعطيه الصحة فورا الآن ما ينقص من ملكه شيء، صحيح لو لا؟ ولا أن الله غافل عن هذا العبد ولا يضره شيء، بس قدر لهذا الإنسان أن لا يكون صحيح البدن، قدر لهذا الإنسان أن لا يكون طائل الثراء، قدر لهذا الإنسان أن يكون بهذا النحو من الحياة. هذا اختيارات الله للإنسان يرضاها المحب. لذلك عندنا في الدعاء: وأغنني باختيارك لي عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. هذا واحد من الأشياء اللي تحصل بعد محبة العبد لربه، أن العبد إذا أحب ربه أحب اختيارات الله، رضي باختيارات الله، قبل اختيارات الله إليه. ما يختاره الله لهذا العبد المحب من أي نوع كان ما دام قد جاء من قبله فنعم ما أتى. هذا واحد من الآثار. واحد من الآثار التي تترتب على محبة العبد لربه أن الله يحب عبده. المحبة هي شعور متبادل، وكما هي في الحالة العرفية والبشرية أن إنساناً في العادة إذا أحب شخصا في العادة ذلك المحبوب يبادله الحب، ولو لم يبادله ذلك لتم الاعتراض عليه: أنا أحبك، أحترمك، أقدرك، أنت لا تبادلني بذلك. يصير نوع من النقد على هذا الطرف. بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، الله يعطي أضعاف ما يعطي هذا العبد، يعطيه مقدارا بسيطا من المحبة يقبل الله عليه بكامل محبته. يرضى عن اختياراته فيقدر الله له ما يشاء. فإذا أحب الإنسان ربه حبا حقيقيا بالنحو الذي ذكرناه في اليوم الماضي، أحب الله عبده، بادله المحبة فجعله حبيبا له. فإذا جعل الله أحدا حبيبا له فتعال وخذ البركات، ذاك الوقت يصبح أعظم شخصية في الكون محمد حبيب الله.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللقب الرسمي لرسول الله صلى الله عليه وآله في المخاطبة الإلهية يا حبيبي يا محمد. ونقرأ في الزيارة، زيارة الإمام الحسين، السلام على وارث آدم صفوة الله، وارث نوح النبي الله، وارث محمد شنو؟ حبيب الله. هاي كأنما صفة حبيب الله فوق هذه الصفات، فوق صفة الصفوة الله، فوق صفة كليم الله، فوق صفة روح الله، فوق صفة نبي الله، هذه حبيب الله. طيب، إذا أحب الله أحدا بهذا المقدار يصير سيد الأنبياء ويصير سيد الأوصياء، أمير المؤمنين سلام الله عليه، في قضية الطائر المشوي المعروفة أن نبي الله محمد صلى الله عليه وآله رزقه الله طعاما من الجنة عبارة عن طير مشوي، وهو حديث الطير المشوي المشهور بين الفريقين، فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، أحب خلقك إليك، طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. في الرواية تقول أن خادم النبي كان يتمنى أن يكون من قومه من الأنصار، وجاء علي وصرف أيضا لعسى ولعل أن يأتي، يعني مرتبة أن منا أحب خلق الله هذه بعد ماكو فوقها مرتبة، إلى أن صار المرة الثانية والثالثة، فنادى رسول الله من داخل الدار يا علي ادخل ادخل، يعني ما تحتاج إلى استئذان من أحد. وهذه المرتبة مرتبة سيد الأوصياء، سيد الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ويذكر في قضايا نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، شعيب الذي كان ساكنا في مدين، مدين في أطراف الأردن الحالية الفعلية، في قصة موسى المعروفة أن نبي الله موسى بعد هربه من مصر وفراره منها ذهب إلى، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، قضية أيضا مع بنتي شعيب، وبقي موسى عند نبي الله شعيب مدة 10 سنوات. كان قد جاء إليه شعيب، أيضا كان كبير السن في ذلك الوقت وكهلا لا يستطيع العمل. في الطرف الآخر بعض الروايات تقول أن نبي الله شعيب وهو من الناحية الظاهرية لم يكن يعني أفضل من نبي الله موسى من ناحية الظاهرية، نقول نظرا لأن نبي الله موسى كان صاحب شريعة عامة وهو من أولي العزم، شعيب لم يكن كذلك. بس يقال في بعض الروايات أن شعيبا كان من كثرة حبه لله عز وجل يبكي بكاء الثكلى شوقا إلى الله عز وجل. وقرأنا في ليلة ماضية كلام الإمام الصادق، أنا جائع من حبك لا أشبع، وعطشان أو ظمآن من حبك لا أروى، وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. هذا كلام الإمام الصادق. النبي شعيب كان يبكي تشوقا وتحرقا إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى أثر ذلك على عينه، فقال له ربه يا شعيب لم تبكي، ليش هالبكاء الكثير؟ طبعا الله يعلم كل شيء، ولكن لابد أن يدور مثل هالحوار حتى يصل إلى من بعدهم. فقال له: لم تبكي؟ إن كان رغبة في الجنة فقد أبحتك إياها، وإن كان خوفا من النار فقد حرمتها عليك، فليش تبكي؟ قال: يا رب، أنت تعلم أن بكائي ليس شوقا إلى الجنة ولا خوفا من النار، ولكن عقد على قلبي حبك فلست أصبر حتى ألقاك. أنا مو علشان الجنة أبكي ولا عن النار أبكي، هذه مرتبة من المراتب العادية، أنا أبكي حبا وشوقا إليك يا رب. فأوحى الله إليه: إن كان كذلك فلأخدمنك كليمي موسى بن عمران. هالمرتبة أنت من المحبة تستاهل أن يكون الخادم مالك منه واحد من الأنبياء العظام من أولي العزم. فلأخدمنك، يعني أجعله خادما لك منه، كليمي موسى بن عمران. وبالفعل ساقت المقادير وترتيب الله عز وجل الأمر بحيث نبي الله موسى يوصل إلى مدين ويوصل إلى بيت نبي الله شعيب ويخدمه 10 سنين، يشتغل عنده حسب التعبير، ويزوجه ابنته. هذه بعد مرتبة إذا أقبل الله بحبه على أحد يوصل إلى مثل هذه الدرجات. فطوبى لمن سعى لحب الله عز وجل. ولهذا الإنسان ينبغي أن يطلب من الله أن يرزقه حبا. أنت ترى في هذه المناجات: أرزقني شنو؟ حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. لا تخليني يا رب الأعمال اللي توصلني إلى محبتك وإلى قربك أملها. افترض مثلا تلاوة القرآن تقرب من الله، المناجات تقرب من الله، البكاء على الذنوب تقرب من الله. لا تخلي هذه الأعمال يا رب عندي أشياء متعبة مزعجة. أكو قسم من الناس، نسأل الله ألا يجعلنا منهم، شوف مثلا كما يتحدث في دعاء أبي حمزة الثمالي: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. وقت اللي أنشغل بأمور الدنيا كلش أنا منتبه وملتفت، وقت اللي صار الصلاة حل علي النعاس، وقت اللي كلام مع زيد وعبيد تشوفني نشط وحيوي ومنتبه، وقت اللي يصير أريد أدعو الله سبحانه وتعالى تشتت ذهني وراغ فكري. مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني. قلت: روح أنت ما تستاهل. نعوذ بالله إذا أصبح الإنسان بهذا النحو. إذا صار الله سبحانه وتعالى أقبل بمحبته على عبده، صار العبد محبوب الله كما أن الله محبوب العبد. أول أثر هو الأثر الأخروي: يطعمه الجنة في أعلى درجاتها جزاء، وهذا ليس شيئا عظيما. الله سبحانه وتعالى الجواد المتفضل يعطي من يحبه مثل هذا العطاء، يسكنه الجنة، يجعله فيها، بل إنما جعلت لمثل هؤلاء الناس. هذا فد أثر أخروي. أكو بعض الآثار آثار دنيوية. من الآثار الدنيوية ما ذكره بعض المفسرين كما جاء في تفسير الأمثل ناقلا عن بعض مصادر العامة، أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب أحدا من الناس أخبر جبرائيل عليه السلام أنه يحب هذا الشخص. أول شيء خبر جبرائيل أنني أحب فلانا، فيخبر جبرائيل الملائكة بأن فلانا محبوب الله. صار الآن في الملأ الأعلى شنو مذكور؟ بأنه حبيب الله عز وجل. فإذا صارت الملائكة وعلى رأسها جبرائيل تشعر بأن هذا محبوب من قبل الله عز وجل، سهلت له أمره، طيبت له ذكره، رفعت له أمره، لأنه هذا أصبح محبوب الله عز وجل. هذا يذكره ناقلا عن بعض مصادر العامة، أنا ما رأيت في رواياتنا موجود، ولكن هو ينقله عن هذه المصادر، وهو موافق للاعتبار، إذا لم يعارضه معارض. فهذا من الآثار الدنيوية التي تترتب على محبة الله لعبده. هذا يشبه شنو؟ إذا نريد نجيب مثال عرفي، لو أن سلطان بلد ما أحب شخصا من الأشخاص وقربه إليه، طيب، واختصه لنفسه، ذاك الوقت يخبر الوزارات مثلا ويخبر الأجهزة التنفيذية أن هذا معاملته لازم شنو تمشي بسرعة، قضاياه لازم تصير في الإطار المنفذ. هذا كأنما من يعمل له عملا طيبا يكون قد عمل عملا طيبا لسلطان البلاد. إذا أردنا أن نمثل بهذا المثال من يكون محبوبا من قبل الله عز وجل، تتسهل له الأمور، وهذا طبعا لا يعارض أن يبتلى محب الله عز وجل لحكمة الله، باعتبار أن قانون هذه الدنيا قانون الابتلاء، مو يعني ما دام صار محبوبا من قبل الله تصبح رخاء تاما. الدنيا ليس فيها رخاء تام، الآخرة هي منطقة الرخاء التام، ولكن بهالمقدار اللي يصير إلى حظوة ووجود ورضا عنه، هذا كأنما موافق للاعتبار. مما يذكر أيضا في هذا المجال أنه قد يطرح له المحبة في نفوس المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا المؤمن العامل للصالحات يجعل له في نفوس الطيبين والمؤمنين محبة، فكيف إذا ارتقى من هذه الدرجة إلى درجة محبوب الله عز وجل؟ وهذا نحن نجده في ارتباطنا بسادتنا وقادتنا، أننا نقرأ في الزيارة وجعل أفئدة من الناس تهوي إليكم. وحقيقة هذه إحنا لأننا نعيش فيها قد لا نلتفت إليها بشكل كامل، ولكن من ينظر من الخارج يلاحظ هذا الأمر. الآن أنت ألقي بنظرة على تاريخ المسلمين، كم من الرجال، كم من الشخصيات مرت في هذا التاريخ، مئات الألوف، وتعال انظر إلى سادة هذا الخلق أحباب الله آل محمد. فأنت ترى أن هؤلاء لعميق محبتهم لله عز وجل جعل أفئدة المؤمنين تشتاق إليهم، تهفو إليهم، تتحرك باتجاههم في مواقف أشبه بالإعجاز. قدامنا الآن بعد فترة من الزمان ستصادف الأربعينية الحسينية، واللي حقيقة هذه من آيات الإعجاز، من آيات الإعجاز التي لا نظير لها، أن ملايين من البشر من مختلف الأماكن يتركون راحتهم وأعمالهم وشهوات أنفسهم وكل شيء حتى يذهبوا مشيا على الأقدام. المحظوظ ذلك الذي يستطيع أن يمشي مسافة أطول، اللي ما يقدر يمشي مسافة أقل، المهم أن يذهب في هذا السبيل. ما الذي يدعوهم إلى هذا؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الود لهم بعدما ودوا الله، جعل لهم هذا الحب بعدما أحبوا الله عز وجل. والإمام الحسين عليه السلام شاخص هذا الأمر، وإلا أيضا نفس المعادلة موجودة في سائر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، لكن هذه صارت تجلي، أعظم تجلي لمحبة الله عز وجل ومحبة أوليائه صارت في مثل هذه المناسبة. بدرجات أقل، إذا أحب الإنسان ربه الله يعود عليه بالمحبة، فإذا عاد عليه بالمحبة حبب فيه خلقه المؤمنين، المؤمنون يبدأون بمحبة هذا الإنسان يصبح محبوبا من قبلهم. ممكن أن يعاديه الظلمة، ممكن أن يعاديه أهل الدنيا، ممكن أن يعاديه الغافلون، ولكن الميزان الحقيقي هو في من يكون من الصالحين، من الواعين، من العارفين، من المؤمنين، وهؤلاء لا ريب أنهم يودون ويحبون من يحبهم الله سبحانه وتعالى. لذلك في الدعاء احنا نقرأ هذه الكلمات، أن يطلب الإنسان محبة ربه، وأن يطلب محبة كل عمل يوصل هذا الإنسان إلى قرب الله عز وجل، وأن يجعل محبة الله أفضل من كل محبة. محبتي لأبي ينبغي أن تكون أقل من محبتي لربي، محبتي لزوجتي ينبغي أن تكون دون محبتي لربي، بل دون محبتي لأئمتي. عندنا حديث عن سيد الأنبياء محمد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ويكون أو تكون عترتي أحب إليه من عترته وذريته. لا يؤمن أحدكم يعني تمام الإيمان، الإيمان المطلوب ما يصير إلا بأن تعتقد بأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله أفضل وأكثر قيمة ومحبة في نفسك من نفسك، أن تحب نبيك أكثر من محبتك لنفسك، أن تفديه بنفسك، بأبي أنت وأمي ونفسي ومن في الوجود، هذا بهالمقدار. وأن يكون أهل بيته أيضا أحب إليك من أهل بيتك، هذا إذا كان في ما دون الله، فكيف بالنسبة لله؟ الأمر أعظم من هذا بكثير. إذا صار الإنسان محبوبا من قبل الله عز وجل فإنه ينقطع عن كل شيء وسيء ويرتبط بالله عز وجل، ويستقبل من الله ما يسوقه إليه. وهذا ما رأيناه في شهداء وأبطال كربلاء صلوات الله وسلامه عليهم، سواء في حين المعركة أو بعد المعركة. هذا معنى ما تقوله زينب: ما رأيت إلا جميلا. وحقيقة هاي من الكلمات التي ينبغي أن يخضع لها التاريخ. ما رأيت إلا جميلا، بأي مقياس ما رأيت إلا جميلا؟ أنت يا زينب الآن عمرك بحوالي 56 سنة أو 55 سنة، امرأة يعني في خريف العمر، وعادة هذه المرحلة مرحلة ضعف. وهل سفر العسير المتعب اللي جايتنه وعلى ظهر نياق هزل؟ هذا من الناحية البدنية. من الناحية النفسية أنت فقدت على الأقل واحد من أبنائك، هذا المحقق، وهناك قول أنها استشهد منها ابنان في كربلاء. هذا فلذت كبدها هي، وفوق ذلك فقدت إخوتها صلوات الله عليهم، أبا عبد الله الحسين وأبا الفضل العباس وإخوتها من أبيها، ثم بني إخوتها أيضا وأقاربها فقدتهم، وفوق ذلك كل هذا الأذى والأسر والسبي. والآن جاية إلى مجلس ابن زياد ويسألها: كيف رأيت صنع الله بك وبأخيك وبالعتاة المردة من أهل بيتك؟ شنو شفتي؟ فلم تتشكى ولم تتألم، وإنما قالت: ما رأيت إلا جميلا، أحسن شيء الله سبحانه وتعالى صنع بي وصنع بأخي وإخوتي وأهل بيتي هو هذا. طيب وين الجميل؟ قالت: هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. هذا يفسر معنى كلمة الإمام الحسين: شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. طيب هؤلاء قوم كتب الله عليهم، يعني أوجب الله عليهم الجهاد في سبيله فبرزوا إلى القتال وإلى مضاجعهم، اختاروا ذلك، بادروا إليه فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. أنت راح تجي إلى ذلك المقام وتوقف وياهم ولازم تقدم دفاعية: لماذا قتلت ابن بنت رسول الله؟ ولماذا سبيت نساءه؟ القضية لم تنتهي بهذا المقدار. فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، لمن الفوز، لمن النتيجة والعاقبة. ثم تقول: ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، دعاء على هذا الرجل اللعين وذكر أمه التي لم تكن تشرف من ينتسب إليها لسيرتها. طيب ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. قالوا أن اللعين لم يتحمل هذا الكلام، فقال لها: إياي تستقبلين بهذا الكلام؟ تتحدثين معي بهذه الصورة؟ فقام عن كرسيه لعنة الله عليه. قالوا: وسل صوته من محزمه حتى أخرجه وخطى خطوات قاصدا ضرب العقيلة زينب عليها السلام، في وسط ذلك المجلس وأمام الرجال وأمام النساء وأمام اليتامى، زينب اللي أمس أول تمس كانت تحرسها سيوف بني هاشم، ها هي الآن مهددة بأن تضرب بالسياط أمام الأجانب، كأني بها ولسان حالها. وقد توجهت إلى جهة أبي الفضل العباس في كربلاء، وينك يا أبو فاضل حتى ترى هذا المشهد وتنظر إلى هذا المنظر؟ وين وين الذي ينغر علينا ويصل يمحامي الضعين؟ اكو طارش مرسول يروح الى كربلاء ويصل يمحامي الضعين، ياه وان كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نابت بعينا، اي والله العلامة السهم نابت بعينا، ويسراه يسراه مقطوعة ويمينه، اي والله يسراه مقطوعة ويمينه. انا جرعت مصايب الليالي المضن واليايان واليايان، وهضمي ما تحمل الإنس واليايان، أنا زينب حول حزام وليان أصير مكشفة، واستر بدي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما من سألنا الدعاء، اللهم اقض حوائجهم يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.